الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ما زال الكلام في إرث الطبقة الأولى والمرتبة الأولى، ووصل بنا الكلام إلى إرث الأحفاد بعد ما تكلمنا بإرث الأولاد وبإرث الأبوان، بإرث الأبوان ثم بإرث الأولاد ثم بمسألة الحجب، وفصلنا الكلام بما لا مزيد عليه. وصلنا إلى إرث الأحفاد وبدأنا به، قلنا أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به. فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك. التفتوا اللي ليش كذلك، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش هذا التفصيل؟ صار في خلاف ترى بين الفقهاء بموضوع إرث الأحفاد. بعضهم قال من جمع الأحفاد كلهم على بعضهم كأنه الأولاد، ونقسم الذكر مثل حظ أنت ابن 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 بنت كله على بعضه. هذا رأي. الرأي الثاني قال لا، ما بصرش هالحكي، كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. بس شو قال؟ قال أولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد البنت بنجر فيهن اللي حكيناه بالكلالة، شو بنعمل؟
السوية،
ذكر والأنثى بالسوية. قياس هذا يعني قالوا له. هلا هو عنده دليله بس الرد عليه، لأن احنا هلا متبنيين مع سيد الخوئي وجماعته. الرأي الثالث لا، كل واحد يرث نصيب من يتقرب به، لكن فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش؟ قالوا دليل الكلالة، خاص بالكلالة، وهو على خلاف الأصل بالسوية، فهم شركاء. أما الأصل شو هو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، بناء على كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به، لكن فيما بينهم، يعني أولاد البنت بيأخذوا نصيب البنت، بس إذا أولاد البنت مخلطين ذكور وإناث بيتقاسموا للذكر مثل حظ الأنثيين. فلذلك سيد الخوي عم يقول فلو كان للبنت ابنان وبنت يقسم الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، فإنه مقتضى قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد، حيث أنه ظاهر في أصل الإرث وفي مقداره وكيفيته. هن هون الخلاف. قالوا الأدلة قالت يرث كمن يأخذ نصيب من يتقرب، أو يرث كمن يتقرب به. قالوا إيه، عم تحكي بأصل الميراث، مش عم تحكي لا بالكيفية ولا بالمقدار، لا بالسوية والله بالتفاضل، ولا أنه نفس المقدار، أصل الميراث. بعضهم قال لا، هو بأصل الميراث وبالكيفية. بعضهم قال بأصل الميراث والمقدار بدون كيفية، بعضهم قال لا الثلاثة سوا. لاحظتوا كيف؟ فلو كان للبنت ابنان وبنت يقسم الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المقدار والكيفية في الأصل كذلك. حكينا أن سيد الحكيم رحمه الله قال وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجودا. نفترض أن هذا اللي هنا تقربوا فيه موجود، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به. فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم يعقب عقبا باقيا إلا بعضهم، فرض ذلك البعض المعقب موجودا وحده دون بقية الأولاد حين وفاته، فما يستحق من الميراث يستحقه عقبه دون غيرهم من ورثته كالزوج والزوجة. هون السيد الحكيم مش عم يعطي رأي، عم يقرب ويوضح بيان الرأي، انه انت هذا عنده 5 اولاد كلهم ميتين، فيهم 2 معقبين و3 مش معقبين، 3 مش معقبين ما له علاقة فيهم، بفترض 2 المعقبين انهم بعدهم عايشين، قديش نصيب هذا قديش نصيب هذا، بحسب لهم نصيبهم، قسم نصيبهم مش على ورثتهم، على اولادهم، مش على دون الزوج والزوجة، على اولادهم بحسب القسم. سيد السيستاني بيقول: فيرث ورث ولد البنت نصيب امه ذكرا كان ام انثى، وهو النصف. البنت شو بيطلع لها؟
نصف.
هالبنت ميتة، اولاد البنت شو بيطلع لهم؟ النصف، حتى لو كانوا صبيان، سواء انفرد او كان مع الابوين. فرضا هذا الميت ام وبيو عايشين وعنده احفاد وولاده ميتين، الام والبي بياخدوا نصيب اللي شو هو شو؟ السدس. وهذا الحفيد شو بياخد؟ نصيب امه، ذا بنتي بياخد النصف. ويرد عليه وان كان ذكرا كما يرد على امه لو كانت موجودة، ابدا يعامل معاملة الام. ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أم أنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل من حصته. ابن الابن نقول شو بنعطيه؟ ابن الابن لحاله موجود كل المال، ابن الابن ومعه أم الميت أو بيه بياخد شو؟ ما تبقى، بياخده إن السدس بسدسه وبياخد الباقي. ابن الابن ومعه ابن بنت، ابن البنت يأخذ النصف وابن الابن يأخذ ما تبقى. لاحظتوا؟ لو الفروض بياخذوا فروض، ابن الابن بياخذ الباقي. صحيح انه ابن البنت بياخذ النصف مثل ما انا قلت، وابن الابن يأخذ ما تبقى؟
لا.
ليش؟
لانه هون بالقرابة، بالقرابة والتكرس
حظ، لانه نحن عم نفترض الام والاب، البنت والابن موجودين، عم نفترضهم موجودين، مجرد نفترضهم موجودين شو صار الميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا ذو الفرض هو الأم والأب حصرا، لأنه البنت ما عادش بتورث الفرض، تصير تورث بالقرابة. ونحن عم نقول نفترض الأهل موجودين، هيدي كلها صورة واحد من 1742. صورة 2: ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإن كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت. هذا طبعا واضح تماما، الأقرب يحجب الأبعد. هذا حكينا وين؟ لما قسمنا فرائض والسهام الزمانات. 3: والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، حتى بيناتهم، مش بس الأقرب يعني الابن، يعني الحفيد يمنع ابن الحفيد. فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد. هذا لشو؟ قاعدة الأقرب يحجب الأبعد. 4: ويشاركون الأبوين كآبائهم، لأن الآباء مع الأولاد صنفان. نحن هذا الحكي حكيناه كمان بتقسيم الفرائض والسهام، قلنا داخل المرتبة في أصناف، بالأصناف الأقرب لا يمنع الأبعد مع تغاير الصنف، متذكرين هذا الحكي؟ قبل حساب الفرائض هذا حكيناه، وذلك لشو؟ لقاعدة منع الأقرب للأبعد، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم. الأقرب يمنع الأبعد من الصنف الواحد، مش مع تعدد الأصناف. هلأ ألف: فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي. واضح؟ فإن نصيب كل من الأبوين مع الولد السدس والباقي للولد بالقرابة. ب: وإذا ترك أبوين وأولاد، وأولاد بنت، وأولاد بنت، كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف، فإن نصيب البنت الواحدة النصف. بعد، ويرد السدس على الجميع على النسبة 3 أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين. فينقسم مجموع التركة أخماسا، 3 منها لأولاد البنت بالتسمية يعني بالفرض والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية يعني الفرض والرد، كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتان. ما راح نرجع هلا نحسبها لأنه هي نفسها أبوين وبنت، بس شو عم نحكي؟ ابن بنت، نفس الكلام. جيم، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت 3/4 التركة بالتسمية والرد، والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتان. نفس اللي حكيناه هونيكي، وكيف قسمنا لو وصلنا للربع. كيف وصلنا للربع داخلكم وقتها؟ منين إجا الربع؟
الباقي قسمنا 4
عصر. قديش كانت الفريضة هي؟
4 عصر. الفريضة
من 6
صحيح. شو اسمه؟
3-1
3-1 4 عصر.
4 عصر، لأنه البنت عندها النص 3 والأحد الأبوين عنده السدس اللي هو 1/6. 4 فرجعنا قسمنا الباقي 4 دال. وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت. ها، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، مثل ما دخل النقص
على البنت.
على البنت. فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس. نفس اللي عملناه لما اجتمعت البنت مع الأبوين مع الزوج، لما تقدم من عدم النقص على الزوج والزوجة والأبوين. هذا كله حكينا. إلى هنا نكون قد أنهينا مبحثا جديدا، بس ما خلصنا إرث الطبقة الأولى. في عنا مبحث متبقي في إرث الطبقة الأولى بدنا نحكي عنه بخصوصية فيه، أنه هذا خارج عن الإطار العام لقسمة الميراث، وهو بحث الحبوة. الحبوة هي ما يختص به أكبر الذكور، سواء أكان البكر أم لا. شاني سواء أكان البكر أم لا أكبر الذكور؟
البكر ميت.
لا، أو أنثى. لا، مش عم نحكي ميت، عم نحكي أنثى. إذا كان البكر أنثى، يعني أكبر الذكور، مش إلا يكون أكبر جميع الأولاد، الأكبر في الأولاد الذكور، سواء كان البكر أم لا، من تركة أبيه زيادة على غيره من الوراث. هول الذكر الأكبر بياخذ الحبوة إضافة إلى نصيبه من الإرث، هذه بياخذها على جنب إله هذه. وهي من متفردات الإمامية، ديروا بالكم. العامة ما عندهم شيء اسمه حبوة، ومستنده ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، ما موجود عند العامة. واضح لهون؟ مسألة 1743 هي أول مسألة بالحبوة، وفيها مسائل. ميم واحد، يحبى الولد. ميم واحد قسم واحد، يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا، مش استحباب يحبوه، حق لازم له، مجانا. شو يعني مجانا؟ يعني ما بيحسبوا له اياه من حصته من الميراث. عطيناه الحبوه، نجي بقسمه الميراث بنقول الحبوه بتعادل هالقد ما عشان نعطيه الباقي. لا، مجانا، يعني بياخذ الحبوه على جنب، بيرجعوا جايين يقسموا باقي التركه، بيقعد معهم بيقولوا ايه وقديش حق الحبوه، بيقول لهم ما خصكم حق الحبوه، قديش نصيبي من الباقي، بياخذ نصيبه كانه مش ماخذ شيء. مجانا، شو هي؟ بثياب بدن الميت.
ذكر او انثى كان يعني؟
لا، الولد الذكر الاكبر مع الباي.
لا، بذكر. Thank you.
بدناش نخلص التارك. هو حريص على الحبوه، شو بيعمل؟ بده يرضي لا بده يرضي الدائن، يدفع له الدين وياخذه. طيب قال ما انا دفعت شيء من حصتي وشيء من غير حصتي لحتى فكيت الحبوه، ايه شو بيقولوا له؟ اجى بده يرجع على اخواته، شو بيقولوا له اخواته؟ الظاهر عدم جواز رجوعه على الوفاء، بيقولوا مو خصنا نحن، قلنا خلي ياخده، انت ممسك بالحبوه دفعت الطفل. وان ارجع للحاكم الشرعي كان له ترخيصه في الوفاء بنيه الرجوع عليهم فله الرجوع حينئذ، الا اذا كان رجع للحاكم الشرعي والحاكم رخص بالوفاء بنيه الرجوع عليهم ساعتها بيلزمهم، لانه صار بمقتضى ما رخص به الحاكم معش بالاصل. وضحت المسألة؟ طبعا هذه المسألة كلها سلخوي ما حكي فيها، ما فرع التفريع. ليش؟ لأن سلخوي عنده لا فرق بين الحبوة وغيرها بأنه يتقسم الدين عليها بالنسبة. واضحة عندكم الفكرة؟ والله فيها تشويش.
بس بدي مسألة السيد حكي ما دراء
مش حاطة تلعين
مش كابرجع
ثلاثة. هلأ صرنا واحد اثنين ثلاثة. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة، مش بس الديون كمان تجهيز الميت نفس الشيء. ليش؟ الحبوة جزء من التركة وتعطى للولد الأكبر بعنوان الإرث. بعبارة أخرى يعني هذا داخل فيما تركه الميت، وعلى هذا يقدر عليها الدين والوصية والكفن ولا وجه للتفرقة. نفس الشيء، ما نحن ما هي حبوة بطل التركة، طيب ما الكفن يخرج من أصل التركة، تجهيز من أصل التركة. السيد الحكيم وضح قال فإنها تخرج مما عدا الحبوة. الله، بعده نفس الخلاف، ما نحن شو القضية؟ تجهيز الميت مثله مثل الدين يخرج من أصل التركة. سيد الخوئي قايل يخرج بالنسبة من الحبوة وغيره. شيخ التبريزي والسيد الحكيم شو قالوا؟ لا يخرج من الحبوة إلا إذا زاد ليصل إليها. قال تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه، يعني مع وفاء العدى بها، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة بها. فإذا الخلاف نفس الخلاف. ملخصه سيد الخوئي عنده شو؟ بالنسبة لا فرق بين الحبوة وغيرها، فإذا منقسم عليهم الدين أو التجهيز الميت. سيد الحكيم والشيخ التبريزي شو قالوا؟
إلا إذا
صار مقدار الدين أو يصل إلى تمام ما عدا الحبوة إضافة إلى شيء من الحبوة، ساعتها تدخل الحبوة بمقدار هذه الإضافة والزيادة، مش تدخل بالنسبة بعد ما بتدخل بالنسبة. وضحت؟ طبعا اليوم كونه في مجلس شهادة رح نكتفي على إنهاء هذه العبارة، نكمل الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.